طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ففي الدرس الذي مضى ذكرنا الاتصال وكذلك العدالة والضبط، ذكرنا الاتصال والعدالة والضبط، وقلنا أن الحديث الصحيح له يجمع خمسة أوصاف أو خمسة شروط: العدالة والضبط والاتصال وكذلك عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا توفرت هذه الخمسة الشروط في الحديث الصحيح يكون حديثا صحيحا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فيكون الحديث فيه ضعف، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا قال أو إسناده، أو قال ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إيش معنى الشذوذ؟ الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا يسمونه الشاذ. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى يأتي حديث في إسناده رجل يقبل حديثه، ليس ممن يضعف، يقبل حديثه، ثم لكن هذا الشخص يخالف من هو أوثق منه، يخالف من هو أوثق منه، فهذا يسمونه شاذ. على سبيل المثال، معنى مثال نأتي به، جاء عند أبي داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن بالأمر. هذا عبد الواحد بن زياد الذي روى هذا الحديث عن الأعمش هو ثقة، لكن ليس بذاك الثقة، معناه هو مقبول، يقبل حديثه، لكن حديثه ليس من أحاديث الثقات الحفاظ، وقد خالفه هنا من هو أوثق منه، خالفه سفيان الثوري وخالفه شعبة، فروى هذا الحديث من نفس الطريق عن الأعمش، وإنما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كان أبو هريرة يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، ليس بالأمر، لكن عبد الواحد بن زياد جعله بالأمر. هذا الآن حديث عبد الواحد بن زياد الذي فيه الأمر يسمونه وإيش؟ شاذ، يسميه العلماء هذا حديث شاذ. لماذا؟ لأن هذا عبد الواحد خالف الناس، خالف من هو أوثق منه، فيسمونه شاذ، فيسمونه شاذ. وإن شاء الله أيضا سيأتي ذكر هذا الحديث، الحديث الشاذ، في موضعه. فالحديث الشاذ لا يكون من الحديث الصحيح، الحديث الشاذ لا يكون من الحديث الصحيح، وإنما هو من الضعيف. طيب، ثم أيضا قال: أو يعل، أو يعل، أي لا يكون حديثا فيه علة. والعلة علتان، العلة التي يذكرها العلماء علتان: علة تسمى ظاهرة، علة ظاهرة أو جلية، أنا نفس المعنى، ظاهر أو جلي كل واحد، هذه العلة ظاهرة أو جلية. هذا العلة إيش؟ مثل إيش؟ مثل الانقطاع، مثل مثلا الرجل الضعيف، الرجل المتروك، هذا يسمى علة ظاهرة. وهناك القسم الثاني، العلة الخفية، العلة الخفية، هذه العلة الخفية التي لا تظهر في ظاهر الإسناد، لا تظهر في ظاهر الإسناد، يسمونها علة خفية. وعرفها بعض العلماء فقال هي سبب خفي، أن العلة الخفية هذا سبب خفي يطرأ على الحديث، يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، لكن هذا التعريف ينطبق على العلة القادحة، لأن أيضا كما أيضا هو معلوم أن العلة تنقسم إلى قسمين، العلة نفسها الخفية تنقسم إلى قادحة وغير قادحة، قادحة أي تقدح في الحديث وغير قادحة، معنى هناك قد تكون علة لكنها غير قادحة، مثل العلة الغير قادحة إبذال ثقة بثقة، مثلا بدل ما يقول عمرو بن دينار قال مالك بن دينار، مثلا عمرو بن دينار عن أنس أو عن أقصد ابن عباس، وقال مالك بن دينار عن ابن عباس، كلاهما ثقة سواء كان عمرو بن دينار أو مالك بن دينار، هذا علة لكنها ما تضر، ما تضر الحديث، لكنها علة هي، لكن هناك علة قادحة تضر الحديث تجعله حديثا ضعيفا، وهذه العلة يدخل فيها أشياء كثيرة، ولهذا هذا باب العلل باب واسع، معنى يدخل فيه أنواع كثيرة من هذه الأنواع التي سنذكرها، الشاذ يدخل في العلة، المضطرب يدخل في العلة، أيضا كذلك ما يكون مثلا في راويه ضعف لكن يعرف متى بالمخالفة أيضا يدخل في العلة، وأشياء كثيرة، الوهم، والأصل أن العلة هذا تأتي من أوهام الثقات أو أوهام الرواة، العلة تعرف من أوهام الرواة وغالبا الثقات، أنا يكونون ثقات لكن يهمون، وهذا الوهم معناه ما من إنسان إلا وهو يهم، ما من إنسان إلا ويدخله الوهم، الإنسان عقله ناقص ليس هناك عقل كامل يحفظ كل شيء، بل حتى كبار الأئمة، كبار الأئمة المتقنين كمالك وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وكذلك غيرهم من أولياء الأئمة، مع إتقانهم الشديد إلا أنهم وقعوا في أوهام، وقعوا في أوهام، فهذا علم العلل غالبا يتكلم على أوهام الثقات التي وهموا فيها وأخطأوا فيها، أنا خطأ الثقات، وأحيانا يدخل أيضا في أوهام الضعفاء، أحيانا هذه الأوهام تكون في الإسناد وأحيانا تكون في المتن، أحيانا تكون في الإسناد وأحيانا تكون في المتن، مثلا على سبيل المثال في المتن مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله إمام دار الهجرة هو من أفضل المتقنين في الحديث، لكن غلط في بعض الأشياء، مثلا في حديث أنس، في حديث أنس قال في قول أنس كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب الذاهب إلى العوالي ثم يرجع والشمس لا زالت حية، أنا أنس يقول نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي لما كنا المرتفعة في المدينة، ثم يرجع ولا زالت الشمس حية، وإيش نستفيد من هذا الحديث؟ المراد به إيش؟ يريد أن يبين أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالعصر، يعجل بصلاة العصر، فشاهدنا الآن أن أكثر الذين رووا هذا الحديث قالوا العوالي، مالك وهم بدل ما يقول العوالي قال قباء، أنا قال كان قال في حديث أنس كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب أحدنا إلى قباء ثم يرجع والشمس حية، فالأصل أن هذا وهم من مالك، لكن هل يؤثر على الحديث؟ ممكن يؤثر في الاستدلال، لأن قباء قريبة والعوالي بعيدة، أنا قباء أنا مسافتها من المسجد النبوي قريب، أقرب من العوالي، العوالي أبعد. لكن الغلط هنا والوهم في هذه الكلمة، الناس يقولون العوالي وهو قال قبة، هذا يسمى وهم، هذه علة يعتبرونها، وإن كان ما تقدح في الحديث، الحديث واحد. أيضا كذلك بعض العلماء أو بعض هؤلاء الأئمة أحيانا يهمون في أسماء بعض الرواة، مثل مثلا عمر أو عمرو بن سعيد الشعثي، كان مالك يخطأ في اسمه يقول عمر، هو عمرو ويقول عمر. وكذلك عمرو بن عثمان، هو عمرو بن عثمان ومالك يقول عمر بن عثمان، هذا خطأ بسيط. لكن لكن يعتبرونه العلماء علة وخطأ. فالمهم أن هذه العلة يقصد بها أوهام وأخطاء الرواة للحديث، وغالبا الثقات. وخلاصة الأمر كما نقول أن الحديث الصحيح هو الذي يجمع خمسة شروط، هو الذي يجمع خمسة شروط أو أوصاف: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وكذلك عدم الشذوذ، وعدم العلة. إذا وجدت هذه الأوصاف كما قلنا صار الحديث صحيحا. إذا تخلف شيء من هذه الأوصاف يكون الحديث ضعيف. إذا تخلف شيء من هذه الأوصاف، إما في الاتصال، وإما في العدالة، وإما في الضبط، وإما كذلك أنه شاذ، أو أن فيه علة قادحة، فهذه إذا وجدت شيء من هذه الأمور فيكون الحديث ضعيفا. وأحيانا يختلف العلماء في وجود هذه الشروط، ليش يكون اختلاف دائما في الأحاديث، هذا صحح وهذا ما صحح؟ أحيانا الغلط أو الاختلاف ليس في الحديث، وإنما في توفر هذه الشروط. هل توفرت هذه الشروط؟ هل كل الرجال عدول ومعنى ثقات؟ العدل الضبط يسمى ثقة، العدل الضبط يسمى ثقة، يجمعونه في كلمة ثقة. فهل توفرت هذه الشروط في الحديث أو لم تتوفر؟ يختلفون مثلا في رجل هل هو عادل أو ليس بعدل، بحسب ما يرونه منه. بعضهم يحكم بملازمته، يحكم مثلا عليه أنه يعرفه، قد لازمه أو شيخه. وبعضهم يحكم عليه بجمع حديثه، معنى الآن تجد مثلا النسائي يتكلم في أناس قد سبقوه بمئتي سنة، مثلا أقصد بمئة سنة، هو ما أدركه، لكن تجد يتكلم عليهم يقول هذا ضعيف وهذا متروك وهذا كذا. من أين عرف هذا؟ جمع حديثه. يجمعون حديث هؤلاء الرواة ويرون هل أصابوا، معناه يقابلونها بأحاديث الثقات، يقابلونها بأحاديث الثقات. وهذا إن شاء الله تعالى نأخذه في درس لاحق أو في دروس قادمة إن شاء الله. أما الآن نحن نفهم أن الحديث الصحيح إذا اشتملت فيه هذه الأوصاف الخمسة يكون حديثا صحيحا، وإن تخلف وصف واحد من هذه الأوصاف فإنه يكون حديثا ضعيفا. طيب، هذا الذي يذكر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم.